ابن القيم رحمه الله لكلامه تتمة نفيسة جدا ومهمة للغاية، وأرجو أن ننصت لكلامه لأنه عظيم جدا في هذه المسألة التي يعني تشغل كثير من الأذهان. قال: فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك، يعني لما سمع الجواب، جواب النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، قال: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. وهذا مما يدل على جلالة فقه الصحابة ودقة أفهامهم وصحة علومهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالقدر السابق وجريانه على الخليقة بالأسباب، وإن العبد ينال ما قدر له بالسبب الذي أقدره عليه ومكنه منه وهيأه له، فإذا أتى بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق له في أم الكتاب. وكلما زاد اجتهادا في تحصيل السبب كان حصول المقدور أدنى إليه. وهذا كما إذا قدر له أن يكون من أعلم أهل زمانه فإنه لا ينال ذلك إلا بالاجتهاد والحرص على التعلم وأسبابه. وإذا قدر له أن يرزق الولد لم ينل ذلك إلا بالنكاح أو التسري. وإذا قدر له أن يستغل من أرضه من المغل أو المغل كذا وكذا لم ينله إلا بالبذر وفعل أسباب الزرع. وإذا قدر له الشبع والري فذلك موقوف على الأسباب المحصلة لذلك من الأكل والشرب واللباس، وهذا شأن أمور المعاش والمعاد. فمن عطل العمل اتكالا على القدر السابق فهو بمنزلة من عطل الأكل والشرب والحركة في المعاش وسائر أسبابه اتكالا على ما قدر له. لاحظ التنبيه العظيم الذي يشير إليه. الآن مسألة الأكل والشرب واللباس كل الناس يبذلون فيها السبب ولا ينظرون إلى مسألة الاتكال إلى القدر السابق. قال: فمن عطل العمل اتكالا على القدر فهو بمنزلة من عطل الأكل والشرب والحركة في المعاش وسائر أسبابه اتكالا على ما قدر له. وقد فطر الله سبحانه عباده على الحرص على الأسباب التي بها مرام معاشهم ومصالحهم الدنيوية، بل فطر الله على ذلك سائر الحيوانات. الحيوانات كلها تسعى في طلب معاشها، ولهذا قال: لو توكلتم على الله حقا توكلي لرزقكم كما يرزق الطير تغدو، ما تجلس في مكانه، تغدو خماصا وتروح بطانها، تبذل السبب. فهكذا الأسباب التي بها مصالحهم الأخروية في معادهم، فإنه سبحانه رب الدنيا والآخرة وهو الحكيم بما نصه من الأسباب في المعاش والمعاد. وقد يسر كل من خلقه لما خلق له في الدنيا والآخرة، فهو مهيأ له ميسر له. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها منه في أسباب معاشه، يعني سيجتهد في أسباب فوزه في آخرته أشد من اجتهاده في أسباب معاشه ومصالح دنيا. قال: وقد فقه هذا كل الفقه من قال: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. فإن العبد إذا علم أن سلوك هذا الطريق يفضي به إلى رياض مؤنقة وبساتين معجبة ومساكن طيبة ولذة ونعيم لا يشوبه نكد ولا تعب، كان حرصه على سلوكه واجتهاده في السير فيه بحسب علمه بما يفضي إليه. ولهذا قال أبو عثمان النهدي لسلمان: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. يقول القيم في توضيحه: وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيأه ويسره للوصول إليها، كان الفرح بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب. أعطيك مثال الآن واضح، واضح تماما يفهمك كلام ابن القيم هذا العظيم. الآن لما تنظر نفسك وأنت الآن جالس في هذا المجلس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، تتعلم العلم وتتفقه في دين الله وتعمل عملا صالحا يحبه الله منك، لما تتذكر أن هذا الذي أنت فيه أمر قضى الله به وقدره، قدره وكتبه في اللوح المحفوظ، تفرح فرحا عظيما أكثر من السبب الذي بذلته أنت وجئت إلى هذا المكان. تأمل كلام ابن القيم رحمه الله. قال أبو عثمان النهدي لسلمان: لأنا بأول هذا الأمر، يعني أول هذا ما كتب في اللوح المحفوظ، أشد فرحا مني بآخرة. وذلك يقول القيم: لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيأه ويسره للوصول إليها، كان فرحه بالسابقة التي كتبت له في اللوحة المحفوظ التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي يأتي بها، فإنها قد سبقت له من الله. الإنسان لما ينظر إلى نفسه وأنه الحمد لله عنده همة وعنده صبر ويجاهد نفسه ويأتي إلى مجالس العلم ويتعلم ويتفقه يفرح، لكن لما يتفكر أن هذا الذي حصل له قد كتبه الله له في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، أي الفرحين سيكون أعظم؟ يقول: اللهم لك الحمد على هذا الفضل وهذه النعمة، قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة هذا كتب لي، يفرح بهذا فرحا أعظم. قال أبو عثمان النهدي لسلمان: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخرة. قال: وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيأه ويسره للوصول إليها، كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي يأتي بها، فإنها قد سبقت له من الله قبل الوسيلة منه. الوسيلة يعني السبب الذي بذله، وأنه جاء وجلس وصبر إلى آخره، وعلمها الله وشاءها وكتبها وقدرها وهيأ له أسبابها لتوصله إليها، فالأمر كله من فضله وجوده السابق، فسبق له من الله سابقة السعادة. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فسبق له من الله سابقة السعادة ووسيلتها وغايتها، فالمؤمن أشد فرحا بذلك من كون أمره مجعولا إليه، كما قال بعض السلف: والله ما أحب أن يجعل أمري إلي، إنه إذا كان بيد الله خيرا من أن يكون بيدي. ولهذا التوفيق ألا يكلك الله إلا إليه، والخذلان أن توكل إلى نفسك. قال: فالقدر السابق معين على الأعمال ويحث عليها ومقتض لها، لا أنه مناف لها وصاد عنها، وهذا موضع مزلة أقدام. من ثبتت قدمه فاز بالنعيم المقيم، ومن زلت قدمه عن هوى إلى قرار الجحيم. قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة في القدر إلى أمرين، في قوله اعملوا فكل ميسر لما خلق له، إلى أمرين هما سبب السعادة: الإيمان بالقدر فإنه نظام التوحيد، والإتيان بالأسباب التي توصل إلى الخير وتحجز عن الشر، وذلك نظام الشرع. أمرين هما النظام التام: نظام التوحيد ونظام الشرع. القدر نظام التوحيد، والأسباب نظام الشرع. فأرشدهم إلى نظام التوحيد والأمر، فأبى المنحرفون إلا القدح بإنكاره في أصل التوحيد أو القدح بإثباته في أصل الشرع. ولم تتسع عقولهم التي لم يلقي الله عليها من نوره للجمع بين ما جمعت الرسل جميعهم بينه، وهو القدر والشرع والخلق والأمر. وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على جمع هذين الأمرين للأمة، وقد تقدم يقول قوله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن العاجز من لم يتسع للأمرين، وبالله التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم، ابن القيم رحمه الله لكلامه تتمة نفيسة جدا ومهمة للغاية، وأرجو أن ننصت لكلامه لأنه عظيم جدا في هذه المسألة التي يعني تشغل كثير من الأذهان. قال: فاتفقت هذه الأحاديث ونظائرها على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه، بل يوجب الجد والاجتهاد. ولهذا لما سمع بعض الصحابة ذلك، يعني لما سمع الجواب، جواب النبي عليه الصلاة والسلام قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، قال: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. وهذا مما يدل على جلالة فقه الصحابة ودقة أفهامهم وصحة علومهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالقدر السابق وجريانه على الخليقة بالأسباب، وإن العبد ينال ما قدر له بالسبب الذي أقدره عليه ومكنه منه وهيأه له. فإذا أتى بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق له في أم الكتاب، وكلما زاد اجتهادا في تحصيل السبب كان حصول المقدور أدنى إليه. وهذا كما إذا قدر له أن يكون من أعلم أهل زمانه، فإنه لا ينال ذلك إلا بالاجتهاد والحرص على التعلم وأسبابه. وإذا قدر له أن يرزق الولد لم ينل ذلك إلا بالنكاح أو التسري. وإذا قدر له أن يستغل من أرضه من المغل أو المغل كذا وكذا لم ينله إلا بالبذر وفعل أسباب الزرع. وإذا قدر له الشبع والري فذلك موقوف على الأسباب المحصلة لذلك من الأكل والشرب واللباس، وهذا شأن أمور المعاش والمعاد. فمن عطل العمل اتكالا على القدر السابق فهو بمنزلة من عطل الأكل والشرب والحركة في المعاش وسائر أسبابه اتكالا على ما قدر له. لاحظ التنبيه العظيم الذي يشير إليه. الآن مسألة الأكل والشرب واللباس كل الناس يبذلون فيها السبب ولا ينظرون إلى مسألة الاتكال إلى القدر السابق. قال: فمن عطل العمل اتكالا على القدر فهو بمنزلة من عطل الأكل والشرب والحركة في المعاش وسائر أسبابه اتكالا على ما قدر له. وقد فطر الله سبحانه عباده على الحرص على الأسباب التي بها مرام معاشهم ومصالحهم الدنيوية، بل فطر الله على ذلك سائر الحيوانات. سائر الحيوانات، الحيوانات كلها تسعى في طلب معاشها، ولهذا قال: لو توكلتم على الله حقا توكلي لرزقكم كما يرزق الطير تغدو، ما تجلس في مكانه، تغدو خماصا وتروح بطانها، تبذل السبب. فهكذا الأسباب التي بها مصالحهم الأخروية في معادهم، فإنه سبحانه رب الدنيا والآخرة، وهو الحكيم بما نصه من الأسباب في المعاش والمعاد، وقد يسر كلا من خلقه لما خلق له في الدنيا والآخرة، فهو مهيئ له وميسر له. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها منه في أسباب معاشه، يعني سيجتهد في أسباب فوزه في آخرته أشد من اجتهاده في أسباب معاشه ومصالح دنيا. قال: وقد فقه هذا كل الفقه من قال: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. فإن العبد إذا علم أن سلوك هذا الطريق يفضي به إلى رياض مؤنقة وبساتين معجبة ومساكن طيبة ولذة ونعيم لا يشوبه نكد ولا تعب، كان حرصه على سلوكه واجتهاده في السير فيه بحسب علمه بما يفضي إليه. ولهذا قال أبو عثمان النهدي لسلمان: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره. يقول القيم في توضيحه: وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقه وهيأه ويسره للوصول إليها، كان الفرح بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب. أعطيك مثال الآن واضح، واضح تماما يفهم الكلام ابن القيم هذا العظيم. الآن لما تنظر نفسك وأنت الآن جالس في هذا المجلس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، تتعلم العلم وتتفقه في دين الله وتعمل عملا صالحا يحبه الله منك، لما تتذكر أن هذا الذي أنت فيه أمر قضى الله به وقدره، قدره وكتبه في اللوح المحفوظ، تفرح فرحا عظيما أكثر من السبب الذي بذلته أنت وجئت إلى هذا المكان. تأمل كلام ابن القيم رحمه الله. قال أبو عثمان النهدي لسلمان: لأنا بأول هذا الأمر، يعني أول هذا ما كتب في اللوح المحفوظ، أشد فرحا مني بآخره. وذلك يقول القيم: لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيأه ويسره للوصول إليها، كان فرحه بالسابقة التي كتبت له في اللوحة المحفوظ التي سبقت له من الله أعظم من فرح بالأسباب التي يأتي بها، فإنها قد سبقت له من الله. يعني الإنسان لما ينظر إلى نفسه وأنه الحمد لله عنده همة وعنده صبر ويجاهد نفسه ويأتي إلى مجالس العلم ويتعلم ويتفقه يفرح، لكن لما يتفكر أن هذا الذي حصل له قد كتبه الله له في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، أي الفرحين سيكون أعظم؟ يقول: اللهم لك الحمد على هذا الفضل وهذه النعمة قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة هذا كتب لي، يفرح بهذا فرحا أعظم. قال أبو عثمان النهدي لسلمان: لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخرة. قال: وذلك لأنه إذا كان قد سبق له من الله سابقة وهيأه ويسره للوصول إليها، كان فرحه بالسابقة التي سبقت له من الله أعظم من فرحه بالأسباب التي يأتي بها. فإنها قد سبقت له من الله قبل الوسيلة منه. الوسيلة يعني السبب الذي بذله، وأنه جاء وجلس وصبر إلى آخرين، وعلمها الله وشاءها وكتبها وقدرها وهيأ له أسبابها لتوصله إليها. فالأمر كله من فضله وجوده السابق، فسبق له من الله سابقة السعادة. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فسبق له من الله سابقة السعادة ووسيلتها وغايتها، فالمؤمن أشد فرحا بذلك من كون أمره مجعولا إليه، كما قال بعض السلف: والله ما أحب أن يجعل أمري إلي، إنه إذا كان بيد الله خيرا من أن يكون بيدي. ولهذا التوفيق ألا يكلك الله إلا إليه، والخذلان أن توكل إلى نفسك. قال: فالقدر السابق معين على الأعمال ويحث عليها ومقتض لها، لا أنه مناف لها وصاد عنها. وهذا موضع مزلة أقدام، من ثبتت قدمه فاز بالنعيم المقيم، ومن زلت قدمه عنه هوى إلى قرار الجحيم. قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد الأمة في القدر إلى أمرين، في قوله: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، إلى أمرين هما سبب السعادة: الإيمان بالقدر فإنه نظام التوحيد، والإتيان بالأسباب التي توصل إلى الخير وتحجز عن الشر، وذلك نظام الشرع. أمرين هما النظام التام: نظام التوحيد ونظام الشرع. القدر نظام التوحيد، والأسباب نظام الشرع. فأرشدهم إلى نظام التوحيد والأمر، فأبى المنحرفون إلا القدح بإنكاره في أصل التوحيد، أو القدح بإثباته في أصل الشرع. ولم تتسع عقولهم التي لم يلقي الله عليها من نوره للجمع بين ما جمعت الرسل جميعهم بينه، وهو القدر والشرع والخلق والأمر. وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على جمع هذين الأمرين للأمة، وقد تقدم يقول قوله: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن العاجز من لم يتسع للأمرين. وبالله التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم.